علي عظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المشردين عن الأهلي والأوطان، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء عالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما إن بقيت من الهوى على الثرى ملقى ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبيادر فوق الذابل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد ولهفتا على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد في الأصفاد بعد الظنا يشكو على عار المطام، عض القيود ونهسة الأقياد، ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد قلبوه عن نطع مسجى فوقه، فبكت له أملاك سبع شداد ويصيح وذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعاده يلتفت الإمام إلى المنهال، منهال أعندك قطعة من القماش؟ قال بلى، لكن ماذا تصنع بها؟ قال الإمام أضعها على صدري، لأن الجامعة أثرت في صدر الإمام، لا تضربون الناقة واللي عليها مقاي، كل ما طلبت الخفة منكم ثقل زدتو وانا علي لجامعة قيدن ما لقوا قيدن ثقيل جامعة قيدن ما لقوا، وظل ينادي وين الشفية والدي وراعي الحمي عمي وين علي الأكبر بدر الكمال التو قيد أكل من ساقي وقيد شراب من دم قيد ثقيل وجامعة قيد ما لقوا لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. يقسم علماء العقل، العقل الإنساني عند البشرية إلى قسمين. القسم الأول يسمونه العقل النظري، والقسم الثاني يطلقون عليه العقل العملي. ما هو الفرق بينهما؟ قالوا: العقل النظري هو عبارة عن العقل الذي يدرك الأفكار. ترد عند الإنسان أفكار، كيف يدرك الإنسان هذه الأفكار؟ قالوا: يدركها عبر القوة الذهنية. هذه القوة الذهنية التي يدرك بها الإنسان الأفكار نطلق عليها قوة العقل النظري. إذن العقل النظري في الواقع هو عبارة عن عقل يدرك الأفكار، قوة ذهنية يستطيع الإنسان من خلالها أن يدرك هذه الأفكار. بينما العقل العملي قالوا هو العقل الذي يحول المدارك العقلية في العقل النظري إلى سلوك. يعني لما يدرك الإنسان فكرا ما ويريد أن يحول هذا الفكر إلى سلوك، هذه أيضا هنا تتدخل قوة ذهنية. هذه القوة الذهنية التي تحول الفكرة إلى سلوك، تحول المدارك العقلية إلى مواقف، قالوا نطلق عليها قوة العقل العملي. ومن هنا يعتبر العقل العملي، يقولون هذا كصمام الأمان، هو الذي يحول الفكر إلى سلوك. مثلاً لما يدرك الإنسان أن الظلم أمر قبيح، قوة ذهنية وهي قوة العقل النظري، ويدرك أن العدل أمر حسن. زين، الآن هذا الإنسان يريد أن يصنع موقفا يشير في هذا الموقف أن الظلم أمر قبيح، يشير في هذا الموقف أن العدل أمر حسن. يقولون عندها يتدخل العقل العملي فيحول الفكرة إلى ماذا؟ إلى سلوك متداول. إذن فعلماء العقل يقسمون العقل البشري عند الإنسان إلى هذين القسمين. من هنا، من هذا الكلام، نستطيع أن نفهم معطى واحد من معطيات الآية المباركة، وهي من خلال تقسيم عقل البشرية. الآية تقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المفسرون لما يمرون على الآية المباركة يقولون أن الحكمة هي الحجج اليقينية التي تورث اليقين عند الطرف الآخر. لأن أنت تأتي فتناقش طرفا ما فتبرز له حججا يقينية تورث عنده القناعة والاطمئنان، عندئذ يقولون أنك عملت بالحكمة، هذه حجج يقينية جئت بها. إذن الحكمة في الواقع مرتبطة بجانب العقل النظري، لأن هي عبارة عن حجج تبرهن على صدق ما تقول، وعلى ثبات يقين ما تدعي أنت. نجي للموعظة الحسنة، قالوا هي السلوك. لاحظ في القسم الأول وهي الحكمة، هذه فقط بجانب العقل النظري. الموعظة الحسنة لا تلما تعظ إنسان عليك أن تصنع سلوكا، هذا السلوك يؤثر في عاطفة الطرف الآخر فيورث عنده اليقين. إذن هذه مرتبطة بجانب العقل العملي وليس النظري. وجادلهم بالتي هي أحسن جدال لعلك تبرز الحجج اليقينية وتبرز الموعظة، تبرز السلوك، لكن لا يورث ذلك اليقين عند الطرف الآخر. يكفي أن تفحمه، كان الطرف الآخر مصر على جهله ومصر على رأيه. إذن هذا في الواقع عندنا ثلاثة من الأساليب التي ندعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة كاملة تعال إلى موضوع البحث، وهو أساليب الدعوة عند الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. إمامنا زين العابدين يدعو إلى سبيل الله، لكن عند أساليب في هذه الدعوة، ويدور الكلام حول هذه الثلاثة من الأساليب. جيل الأسلوب الأول وهي الحكمة. قلنا هذه الحكمة هي حجج يقينية تورث اليقين عند الطرف الآخر. إذن الإمام عليه السلام في هذه الحكمة سيأتي بحجج يقينية فيتيقن بها الطرف الآخر، لكن نظرا للظرف الذي عاش فيه الإمام عليه السلام ما سمح له الظرف أن يجلس هكذا وأن يأتي بكل الحجج اليقينية وأن يأتي بالمناظرات. ماذا صنع الإمام؟ تحولت الحكمة يقولون عنده إلى سلوك ممارس أيضا. شلون تحولت الحكمة إلى هذا السلوك؟ يشيرون إلى هذا المعنى، أن الإمام عليه السلام حول الحجة اليقينية إلى سلوك يمارسه. ومن هنا هذا ما يقودنا إلى البحث حول المعاجز التي دارت على الإمام عليه السلام، لأن المعجزة هي طريق إلى ثبات الحجة اليقينية. متى ما نظر الإنسان إلى معجزة على يد الإمام المعصوم علم أن هذا الإمام مسدد من قبل الله جل وعلا. إذن فلما يكون الإمام عليه السلام عنده المعجزة، هذه المعجزة في الواقع هي حجة يقينية. من جملة هذه المعاجز اللي أثبتت حجة يقينية بإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام هي الرواية اللي ينقلها الكافي للكليني معتمدة معتبرة، وهي تعود إلى الإمام الصادق عليه السلام سندها. وطبعا الرواية في فهم أحداثها تحتاج إلى فهم. أولا أنه مسألة الإمام محمد بن الحنفية رضوان الله عليه ادعى في هذه الرواية الإمامة، لكن طبعا هو ما ادعى الإمامة من هنا وحسب، لا، وإنما أراد أن يختلق موقفا يشير فيه إلى من ادعوا فيه بالإمامة، شير في هذا الموقف أن الإمام عليه السلام لابد أن تكون لديه معجزة، وأنا ما أمتلك المعجزة، إذن إمامنا هو الإمام زين العابدين عليه السلام لأنه يمتلك المعجزة. ولهذا غاية ما قاله محمد بن الحنفية هو جر هذه الجماعة اللي ادعت فيه الإمامة إلى ثبات الحجة اليقينية من قبل الإمام عليه السلام من قبل هذه المعجزة التي ستجري في هذه الرواية. نقرأ الرواية. رواية طبعا كما أشرت الكافي ينقلها وهي معتبرة معتمدة أن اختلف أهل المدينة بعد استشهاد الحسين عليه السلام من الذي يكون الإمام، فالتف بعضهم حول محمد بن الحنفية رضوان الله عليه وقالوا أنت ابن أمير المؤمنين، إذن أنت الإمام من بعد الحسين. محمد بن الحنفية يريد أن يختلق موقفا مع الإمام حتى يثبت لهم أنه ليس الإمام، فجاء إلى الكعبة بجوارها، وقف هو ومن ادعى فيه الإمامة، وأقبل الإمام زين العابدين عليه السلام، قال يا ابن أخي إن أباك الحسين عليه السلام لم يوصي بالإمامة. قال له إمامنا علي بن الحسين عليه السلام اعلم يا عم أن أبي الحسين أوصى لي بالإمامة، وكان ذلك في عدة مواطن منها قبل شهادته بساعة. التفت محمد بن الحنفية إلى القوم بعد أن سمعوا الكلام، قالوا أنت الإمام، أصروا على رأيهم وعلى جهلهم. فالتفت محمد بن الحنفية قال يا ابن أخي وإن كان الحسين أوصى إلا أني ابن أمير المؤمنين عليه السلام. التفت الإمام إليه قال يا عم أحذرك وأعظك أن تكون من الجاهلين وأن تدعي ما ليس لك، وإن شئت فلنحتكم عند الحجر، حجر الأسود نحتكم عنده. وهذا غاية ما يريد يوصل إلى محمد بن الحنفية، هذا الاحتكام، وهي بيان المعجزة، وقفا بإزاء الحجر. تقول الرواية واقبل محمد بن الحنفية وما ضل دعاء إلا قرأ، وما ضلت عبادة إلا سواها، ونتف روحه وكسر روحه من العبادة، سجود ركوع لا توجد نتيجة أبدا، ابتعد عن الحجر الأسود. أقبل الإمام عليه السلام، قولوا رفع يديه إلى السماء وتمتم بكلمات، فما أتمها إلا وقد تحرك الحجر من محله وأنطقه الله، أنطق الحجر بلسان عربي فصيح أمام هؤلاء اللي ادعوا في الإمامة في محمد بن الحنفية، وقال الحجر اعلموا أن الإمامة من بعد الحسين بن علي إلى علي بن الحسين ابن أبي طالب ابن فاطمة ابنة محمد. الله محمد. إذن هذا الموقف الذي سلكه الإمام عليه السلام، هذه المعجزة هي حجة يقينية في إثبات ماذا؟ في إثبات إمامته عليه السلام. إذن هذا الدعوة الأولى إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الحكمة. جيل السبيل أو الطريق والأسلوب الثاني الموعظة الحسنة. الإمام عليه السلام أيضا عنده سلوك كما أشرنا، هذا السلوك سيؤثر في عاطفة الطرف الآخر. وسع الناس بأخلاقه، وأعدى أعداء الإمام قد شهدوا له. والي الوليد بن عبد الملك كان بالمدينة وقد نكل بالإمام كثيرا، نكل تنكيل تام بالإمام وبأصحاب الإمام. فلما نكل بالإمام تقول الرواية يوم من الأيام اختلف والي الوليد مع الوليد، صار عنده خلاف، فعزله من المدينة، بل وأوقفه أمام الناس، ربط يديه ورجليه، قال من منكم عنده مظلمة فليقتص منه، اللي عنده مظلمة يقبل ويقتص من هذا الإنسان. هو يقول وما نكلت بأحد كما نكلت بزين العابدين وأصحابه. يقول فأقبل الإمام عليه السلام ارتعدت فرائصي لما اقترب لي همس في أذني قائلا يا هذا أنت مأمون مني ومن أصحابي وإن كانت لك حاجة قضيتها لك. يقولون فطأطأ رأسه إلى الأرض ولما انصرف الإمام قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الإمام عليه السلام المدارك الفكرية التي كانت عنده حولها إلى سلوك ممارس في المجتمع. هذا السلوك لا شك ولا ريب أنه أثر في عاطفة الطرف الآخر. مروان بن الحكم لعنه الله اللي نكل أهل البيت عليهم السلام وسوى ما سوى بالجرائم بل قتل العلويين كثير من أبناء الحسن المجتبى عليه السلام قتلهم وصنع ما صنع بهم لما صارت الثورة على بني أمية. يقولون ألجأ عياله إلى بعض وجهاء المدينة كل ما يروح إلى واحد يطرق عليه الباب يقول له اقبل أهلي وعيالي. يقول للآخر لا إن الثورة على بني أمية وأخاف أن يطالني شيء منها. توجه إلى باب لا تسد الأبواب. هناك باب مفتوح وهو باب إمامنا زين العابدين عليه السلام. يقولون فقال له الإمام ائت بأهلك وعيالك. طبعا زوجة مروان بن الحكم كانت عائشة ابنة الثالث تقول وسعنا من دار الإمام وحصلنا من الراحة فيها ما لم نره أصلا في دار مروان. إذن هكذا كان سلوك الإمام عليه السلام هكذا دعا إلى الله بهذه الموعظة الحسنة. جيل الأسلوب الثالث وهو الأخير الجدال. الإمام عليه السلام يسجل أيضا احتجاج كبير على أهل المدينة وهذا الاحتجاج الكبير طبعا كان له كثير من الأهداف اللي أراد الإمام تحقيقها كما سنبين. وقبل هذا طبعا يجرنا أيضا البحث إلى أنه لما احتج عليهم هل قاتل الإمام عليه السلام في كربلاء أو لا؟ وذهب بعض المحققين إلى أنه شهد المعركة ونزل إلى أرض المعركة ولكنه جرح فيها. شلون؟ منهم مثلا كتاب جهاد الإمام السجاد عليه السلام إلى المحقق سيد محمد رضا الجلالي. هذا في كتابه ينقل عن المحدث الزيدي وطبعا المحدث الزيدي هذا بعد واحد من الثقات. والمحدث الزيدي عنده كتاب يسمونه تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام ينقل هذه الجملة ويعلق عليها الجلالي. يقول وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا شهد بعض القتال وارتث من جراحه لكن لم يأذن الله سبحانه وتعالى له بالقتل فحمل أسيرا مع حملة السبايا. طبعا الجلالي علق على الكلام يقول شاهدان دل على نزول الإمام إلى المعركة. الشاهد الأول أن هذه الجملة التاريخية اللي منقولة عن المحدث الزيدي تقول شهد بعض القتال. من المعلوم أن الإمام عليه السلام كان حاضر منذ صبيحة يوم العاشر يعني قبل نشوب المعركة وإلى انتهائها. حتى انتهت المعركة الإمام ماذا؟ حاضر. فإذا كان كذلك كيف يقولون شهد بعض القتال؟ مفروض يقولون شهد كل القتال. لكن ما يشير إلى أنه نزل إلى القتال كلمة واضحة شهد بعض القتال يعني نزل إلى المعركة ونزل إلى القتال، ثم أنه الشاهد الثاني تقول حتى ارتث من جراحه. ارتث من جراحه يعني ماذا؟ يقولون في اللغة أن الفارس دخل إلى المعركة ارتث من جراحه فخرج منها، يعني أصيب بجراح، هذه الجراح جعلته لا يستطيع أن يكمل في القتال. وهذه الكلمة عن المحدث اللي كما أشرت أنه ثقة عندنا، يقول ارتث من جراحه، يعني دخل الإمام عليه السلام إلى داخل المعركة داخل القتل وأصيب ببعض الجراح، هذه الجراح جعلته يتوقف عن القتال ولا يستطيع ماذا؟ مواصلة القتال. إذن فبعض المحققين ذهبوا إلى أن الإمام عليه السلام شارك في معركة كربلاء، حمل سيفه وقاتل حتى جرح، ولما عاد إلى المدينة أول وأهم خطوة عندنا من باب الاحتجاج، لأن الاحتجاج كما أشرنا دعوة إلى الله، وجادلهم بالتي هي أحسن، يدعو الإمام فيه إلى الله، اعتزل عن المدينة. اعتزال الإمام عن المدينة إليه عدة من الأغراض. أولا، ما الذي يؤكد اعتزال الإمام؟ عندك كتاب ابن قرة أحد أعلام علماء الطائفة في القرن الرابع هجريا، عند كتاب، هذا الكتاب ينقل فيه رواية، كتاب اسمه المزار، ويعتمد عليه إلى الآن. أنت إذا تفتح مفاتيح الجنان تشوف بعض المصادر يقول لك كتاب المزار إلى العالم ابن قرة، هذا ينقل في رواية الإمام الباقر عليه السلام، يقول اعتزل أبي زين العابدين المدينة ونزل في بيت من صوف في أطراف المدينة كراهة أن يخالطهم أو يلتقي بهم. تركهم الإمام، سجل موقفا احتجاجيا، جدال على أنهم قصروا في نصرة الحسين عليه السلام. هذا أول الاحتجاج. الهدف الثاني من اعتزال الإمام هو وصول الأخبار إلى بعض الكوفيين، لأن بعد مقتل الحسين خرجت في الكوفة عدد كبير من الثورات، منها ثورة التوابين، منها ثورة المختار، منها ثورة القراء. زين، ثورة المختار هي عبارة عن القصاص، من الذي أخبر المختار بكل جريمة بتفصيلها؟ المختار ترى ما كان يعلم، كان مسجون، بعض الروايات تقول لا ما كان مسجون، على أي حال ما حضر إلى كربلاء، ما استطاع، هناك ظرف، إما أنه، ولهذا يؤيد بعضهم أنه كان مسجونا، وما وصله خبر شهادة الحسين إلا وكان في سجنه. ولما خرج طبعا وصلهم، فلنفترض أنه في شهر المحرم وصل الخبر، نهايات أيام المحرم، خرج من السجن، ربيع نزل الإمام عليه السلام إلى المدينة في الثامن أو السابع من ربيع كما ينقلون، لما اعتزل المدينة يقولون المختار كان يرد إلى الإمام. أيضا هذه ثورة المختار، ثورة التوابين كانت للإمام يد فيها، ما جرت إلا بتدبير، لأن ثورة التوابين كواقعة الحرة إنما هي من ندم صدرت، فالإمام عليه السلام كان يؤيد هذه الثورات من خلال عزلته. زين، واحد يقول قد يقول لماذا لم يذهب إلى المدينة؟ عدم ذهاب الإمام إلى المدينة يعد تنازلا عن المعترك السياسي في المدينة. احنا نقول لا، عدم ذهاب الإمام أولا لخطورة الوضع في المدينة، لو ذهب الإمام يمكن ما استطاع المختار أن يلتقي به، يمكن ما استطاع الإمام أن يمد هؤلاء ثورة التوابين. ولهذا تشوف أيضا واقعة الحرة، تقرأ أنت واقعة الحرة وين صارت؟ عند أطراف المدينة، يقولون أول ما نشأت نشأت من أطراف المدينة، بالتحديد في ينبع، يعني مكان اللي نزل الإمام عليه السلام. فلما نزل الإمام حرك أهل المدينة في خطبته، واقعة الحرة صارت واستبيحت المدينة طبعا لمدة 3 أيام كما تعلم. ولهذا ظل الإمام منعزلا كل هذا، عزلة الإمام وكل هذا البحث التاريخي يقولون هو أشار إلى نقطة واحدة، وهو الاحتجاج على هؤلاء لقصروا في نصرة الحسين. وظل الإمام يبث ظلامة الحسين وينشر ما صنعه بنو أمية على الحسين. يمر على سوق القصابين وما يلام، لأن أنت إلى الآن ترى بيننا وبين الحسين 1400 سنة، وإلى الآن هناك ناس يبقون في كآبة عندما يسمعون مصيبة الحسين في يوم العاشر. فما بالك بالذي نظر إلى الأحداث كلها؟ فيمر على سوق القصابين، يشوف ترى هذا القصاب لا يذبح هذه الأغنام والبهائم حتى يرويها ويسقيها من الماء. الإمام يسأل القصاب، يقول له يا هذا أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقونه من الماء. يقول له يا ابن رسول الله الماء مباح للكلاب وللبهائم وللأغنام. الإمام تنكسر العبرة في صدره ويتجه ناحية كربلاء ويقول السلام على الغريب العطشان. لهذا يلتفت الإمام عليه السلام إلى أبو حمزة، أبو حمزة يقول له يا سيدي ومولاي أما أنا لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن ينجلي، كل ما قدم لك طعام وشراب مزجته بدموع عينيك، يا ابن رسول الله إلى متى هذا الحزن؟ التفت له الإمام يا أبا حمزة عندي مصيبتين، ايش عندك يا ابن رسول الله؟ قال المصيبة الأولى اعلم أني كلما نظرت إلى بناتي وإلى عماتي وإلى أخواتي تذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. المصيبة الثانية قال واعلم يا أبا حمزة أني والله سمعت أضلاع الحسين تتكسر في يوم كربلاء كما تتكسر القوارير. ألمن مناد وحسينا وسيدا. يلتفت الإمام إلى أبو حمزة بلسان حاله يقل له قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت وذا مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصى ديتش الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفتروا. أنا 17 عاينتهم كلهم غصوا فرد ساعة وسداهم حر الترا. أبو حمزة ما تدري ما الذي جرى، ش عندك مولاي؟ قال لو شفت جسم اللي رويي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي بصباح العرس لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة ما خلت لنا كربلا شيخ ولا وحسينا. أنا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحو، وام الرباب تعاينه ودموع مهتفور، وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور، كل ما طلع منا بدور بالمعركة غا. وما المصيبة اللي هيجت حزني علي، عاينت صدر حسين تحت الأعوج، حرق خيمنا وركبوا زينب مطي. شحكي يا ابو حمزة وشعدد من هالمصا، اوالي قال لي يا شبل المصطفى وربي عيل وربي السيا، صار القتل لكم يا هل هالبيت يا هل هالبيت عادة، وانتو هو كرامتكم من الله من الله الشهاد، عود على كثر المصايب يا بلنجا. أبيات الدعاء أبو حمزة، أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي، ما قصروا في الغاضرية زلزلوا البيت، نكس لراسي دخول زينب. صلي على محمد وآل محمد، فرج عنا، اشفي مرضانا، فك أسرانا، رد غربانا، اصرف عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل سوء ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، غير سوء حالنا بحسن حالك، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا الله، عجل لوليك الفرج، اجعلنا واجعل المؤمنين والمؤمنات من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، إلى أرواح العلماء والشهداء الأبرار ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.